بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في تدبر نداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة تكريما وتشريفا لهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذه الحلقة نتدبر فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. واضح أن هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، آمرا لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض في المجالس، وذلك بأن يتفسح بعضهم لبعض. قال الإمام مقاتل ابن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة، وفي المكان ضيق، وكان صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام، يعني هؤلاء الذين قدموا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم سلموا على الحاضرين ثانيا، وهم من المهاجرين والأنصار ولهم مكانة ومنزلة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المكان مكتظا ممتلئا، ظلوا وقوفا قائمين ينتظرون أن يفسح لهم في المكان، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر، لأن الذين قدموا ودخلوا هم من المهاجرين والأنصار لكنهم من أهل بدر، وأهل بدر لهم مزية ولهم مكانة ولهم سابقة ولهم فضل ولهم يعني عمل عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء البدريين من المهاجرين والأنصار وقوفا والناس جلوسا لم يتفسحوا لهم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من غير أهل بدر فقال: قم يا فلان، حتى يعني يقوم فلان ويجلس أحد مكانه. قال: وأنت يا فلان، فيقوم فلان ويأتي أحد مكانه، فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار من أهل بدر. يعني أي أقام، لو قدرنا أن الذين كانوا واقفين عشرة، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة من مجالسهم ليجلس هؤلاء، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، يعني اللي قيل له قم يعني حتى يجلس فلان مكانك، شق ذلك عليه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. يعني كيف يعني اتخذها المنافقون، وهذه طبيعة المنافقين، ما أن يأتي حدث ويمكن أن يكون أحد وجوه احتمالاته، وليس يعني تفسير الحقيقي، أحد وجوه احتمالاته أن يكون فيه طعن للمؤمنين وللصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم، إلا واستغلوا ذلك. فتكلم المنافقون قالوا: وين هذا العدل؟ تزعمون أن نبيكم هذا جاء بالعدل، وإذا كان هذا على مستوى أناس قد سبقوا ودنوا واقتربوا من نبيهم، ثم جاء هؤلاء فأقيم هؤلاء الذين سبقوا وأجلس مكانهم الذين أبطأوا، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقيم هؤلاء ويجلس هؤلاء مكانهم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، الكل يريد أن يفوز بالرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعوة لمسلم استجيبت، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ فسح لأخيه. فتسابقوا كلهم يرجو ثواب إجابة هذه الدعوة، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، فتفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة، رواه ابن أبي حاتم. من معاني وما نتدبره في هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وفي بعض القراءات إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم. هذا أن الجزاء من جنس العمل، لما يعني فسحت المكان لأخيك فإن الله عز وجل يفسح لك في شأنك وأمرك، ويجعل لك من أمرك سعة، ويجنبك الضيق والفاقة والشدة. كذلك أنفق ينفق الله عليك. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دائما تجد أن الأعمال من يعني أن أن أن, أن الجزاء في كثير من الأعمال يأتي من نوع أو من جنس ما عمله الإنسان. ولذا ما من أمر يسرك أن تسلم من شره والوقوع فيه فبادر إلى الإحسان والتخفيف من رأيته في ضيق وشدة وحرج فيه. يعني مثلا ترى ضعيفا فتحسن إليه، فإن الله عز وجل يكفيك الضعف ويكرمك بالإحسان. ترى أرملة تكفلها، فإن الله عز وجل بواسع رزقه يكفل ذريتك من بعدك ولا يحوجك إلى أحد. كل ما تفعله الجزاء من جنس العمل، فافسحوا يفسح الله لكم، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. كما جاء في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من جملة أو هذا في صميم سياق المعنى: تفسحوا يفسح الله لكم. وقول الله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إذا كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل واحد منهم أن يكون آخرهم خروجا. يعني إذا كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يريد أن يمكث أطول مدة وزمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يقول أنا أكون آخر من يخرج، وكل ينتظر الآخر حتى يكون غيره أول في الخروج، ثم يكون هو الآخر في الخروج، ثم يتأخرون ويشتد، يعني يكون ذلك فيه حرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون له الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قمة وغاية وأعلى درجات الكمال والجلال والتمام في الأدب، يعني لن يقول اخرجوا انتهت الجلسة، ولا ترى خلاص يعني الطعام قد قدمناه وما بعد الطعام شيء، لا. ولذلك تأتي النداءات الربانية من الله لعباده المؤمنين لتعبر عما في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتحمله في خاصة نفسه، مما يكون من بعض الصحابة رقيا وسموا في الأدب حتى لا يجرح مشاعرهم فيما يمكن أن يتحمله صلى الله عليه وسلم. أما في حقوق الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحابي ولا يجامل ولا يكتم أمرا ولا سنة ولا دينا ولا بلاغا ولا تشريعا أبدا. كيف وهو الذي بلغ أتم البلاغ وأكمل الرسالة، وما ترك شيئا إلا وبلغه لأمته صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجلسون والكل يريد أن يكون آخر الناس خروجا ويتأخرون بهذا الأمر، فربما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون له الحاجة. فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أو جاء وقت الانصراف أن ينصرفوا جميعا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ينشز الجميع ولا يتأخر أحد بحجة أنه يريد أن يكون هو الآخر. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج أن يكون ذلك نقصا في حقه، بل هو رفعة له ومزية عند الله، والله عز وجل لا يضيع ذلك له بل يجزيه في الدنيا والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. حتى ولو قام الإنسان من المجلس لمن هو أكبر من قدرا وسنا، أو قام الإنسان من مجلسه أو نشز وانصرف، فإن ذلك لا يهون من قدره وشأنه، بل هذا دليل فقهه وعلمه، والله والله عز وجل خبير عليم بمن هو في يعني أهل للإكرام ويحمل في نفسه هذا الأمر. ولذلك تجد أن الإنسان كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، ولا يقدح في علمه أنه يتواضع للناس، لأنه يعلم أن العلم قد رفعه الله بالعلم، ليست رفعتك بأنك في هذا المكان من المجلس، وليست رفعتك بالسيارة اللي تركبها، وليست رفعتك بالملابس اللي تلبسها، وليست رفعتك بالنسب الذي تحمله، وليست رفعتك بالعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى والعلم هي أرفع وأعظم وأعلى وأسنى ما يرتفع به الإنسان في مقامه، حتى ولو تصدر غيره في المجالس وتكلم قبله في أحد قبله في الحديث إلى غير ذلك. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة، فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاضي يعني يقضي، عنده علم في القضاء. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم. ولو وقفنا نتأمل الآن حينما نقول هذا الحديث رواه البخاري، ونتشرف ونعتز ونتشبث بهذا الحديث أنه من رواية البخاري، البخاري هل هو من العرب أم من غيرهم؟ البخاري من بخارى. الإمام مسلم ليس من العرب، الإمام أبو داود السجستاني، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، كثير من رواة الحديث، كثير من الأعلام، كثير من الفقهاء، اللهم إلا محمد بن إدريس الشافعي من القرشيين، وبعض ويعني عدد من جلة الفقهاء، لكن خلق غفير وجم خلق كثير وجم غفير من الفقهاء والمحدثين والرواة ما ضرهم أنهم ليسوا من صميم أصول العرب وقبائل العرب، بل كانوا من غير العرب، ومع ذلك سادوا ولا زالوا بعد مئات السنين وأكثر من مئات القرون، يعني أكثر من عشرات القرون، لا نزال نذكرهم ونترحم وترضى للعلم الذي حملوه ونقلوه إلينا. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنت الآن تلاحظ يا أخي ويا ولدي ويا أحبابي، حينما يذهب بعض أولادنا للدراسة في دول الغرب وأنحاء العالم، حينما تقف متأطئا تلميذا مشنفا أذنيك، شاخصا ببصرك، موجها بوجهك إلى هذا الأستاذ الذي يأمرك وينهاك ويقيمك ويقعدك، وأنت تدنو إليه وتقترب منه ويعني ترجو أن تكسب إعجابه وشكره على ما قدمت وعلى ما بذلت من عمل ودراسة، هل نظرت إلى نسبه؟ لا. هل نظرت إلى شيء غير علمه الذي يحمله؟ ما الذي أجلسك بين يديه؟ ما الذي جعلك مؤدبا أمام ناظريه؟ ما الذي جعلك تحرص على أن تتلقف الفوائد منه؟ ما الذي جعلك تسافر وتهجر الوطن والولد من أجل أن تتلقى عنه؟ إنه العلم الذي يحمله. إذن العلم هو الذي يرفع الناس، والأمم التي وإن كانت من غير المسلمين، الأمم التي نافست في العلم أصبحت اليوم هي التي تسود وتقود. صحيح: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا يمكن أن يكون عموم الكفار أفضل من المسلمين ولا حتى أفرادهم، لكن إذا جئنا في واقع الحياة فإننا نسلم بأن يعني هذا الفضل من حيث الإيمان ومن حيث الجزاء الأخروي، لكن من حيث أعمال الدنيا ومسائل الدنيا يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، نحن نحتاج إليهم. فمتى يأتي اليوم الذي نستغني فيه بعلم أبنائنا وعلم رجالنا وعلم أبناء جلدتنا عن غيرنا؟ ذلك ما نتمناه وذلك ما نطمح إليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا العلم ليس وحيا في المنام وليس إلهاما يعني سوف يأتي الإنسان من غير عمل، بل لا بد لهذا العلم من أن يكون الإنسان صابرا ذا جلد على تحصيله وطلبه والمنافسة فيه، وبهذا تسمو الأمم وتتنافس في القوة والقرار الدولي والإقليمي والعالمي. ومن لا يدرك ذلك فسيظل يردد أبيات الشعر والقصائد التي تمدح آباءه وأجداده، فإذا جاء على أرض الواقع وجد أن نفسه قد احتاج إلى كثير ممن هو لا يراهم شيئا في شعره أو في أدبه، لأنهم قد سبقوه بالعلم. وهكذا في أمر الآخرة، الناس يسبقون بالعمل الصالح فوق السبق بالمال والنسب والولد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا، يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا نكن أنعم وأكرم وألف نعم بالإنسان الذي هو من قبيلة كريمة ومن حسب ومن نسب شريف ومن نسب زكي طيب على العين والرأس، لكن لا تتكي على النسب وتجلس وتقول كما وقع فيه قول الأول ألهبني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم لما مدح قومه في قصيدته يقال إن بعض أولئك اتكوا على هذه القصيدة وقالوا يكفينا ما قال فينا عمرو بن كلثوم، لا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، إلى قوله إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إلى آخر ما قال من. ولذلك قيل أفخر وأعظم ويعني أعلى درجات الفخر في شعر العرب هو قول عمرو بن كلثوم أو قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه المعاني، أنه لا تأخذنا أوضاعنا وأنسابنا وأحسابنا وتقعد بنا عن العلم وعن العمل وعن المنافسة في العمل الصالح، فإن لها من المكانة والمنزلة الشيء العظيم الذي ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. هذه الآية العظيمة فيها من الفوائد وفيها من الدروس وفيها من العبر وفيها من الأحكام المفيدة والنافعة، ما يجعلنا نستفيد منها، ولعلنا أن نفرد هذه الفوائد والأحكام والدروس والعبر في اللقاء القادم. وأختم بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن يعجل الفرج والنصر والتمكين والغلبة لإخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي بورما وأركان، وأن يصلح شأنهم. اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم ارحم موتاهم واشفي مرضاهم. اللهم ربنا تكفل باليتامى والأيامى والثكالى والطف بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الصامدين المجاهدين من أبناء الشام وغيرهم في مواجهة أهل الظلم والبغي والعدوان، إنك على كل شيء قدير. اللهم من طغى وبغى واعتدى وتسلط على إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وركان وفي غيرها، اللهم فحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بهؤلاء الذين يسلطون الغازات القاتلة السامة، أنت ربنا مسخر الرياح ومجري السحاب. اللهم سلط الرياح والسحاب على هؤلاء الذين أطلقوها واقتلهم بها. اللهم اقتلهم بسلاحهم واجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا أنت تعلم أن الناس قد ضعفوا ولم يعد بأيديهم ما يقدمونه لإخوانهم، ولم يبق إلا ثلة مباركة من عبادك قد صمدوا في مواجهة أعداء دينك. اللهم فثبت هؤلاء الصامدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم يقينا وثباتا وشجاعة، اللهم ألف قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على من آذاهم وعاداهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك سميع مجيب. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء ومكروه، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على ما يرضيك عنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بنا فتنة في هذه البلاد فاجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميره، واهتك أستاره وافضح أسراره واخزه بين العباد وأرنا فيه عجائب قدرتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.